مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أول حاجة عايز أقول إن الكنيسة تسمى بيت الله، وأول مرة عرفت فيها عبارة بيت الله في تكوين 28 حينما رأى أبونا يعقوب سلما واصلا بين السماء والأرض والملائكة بتنزل وتطلع عليه، فقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. فلأول مرة ذكرت عبارة بيت الله، وأيضا عبارة باب السماء إن الكنيسة توصف بأنها بيت السماء. واللي حصل إن أبانا يعقوب أخذ الحجر اللي تحت رأسه وصب عليه زيتا، يعني دشن المكان بالزيت، ودي أول مرة أيضا في التاريخ ورد تدشين المكان بأن يصب عليه زيتا وتدشن الكنيسة بالزيت. واستمرت عبارة بيت الله، فداود مثلا يقول في المزمور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، ويقول أيضا ببيتك تليق القداسة يا رب. فالكنيسة هي إيه؟ بيت لله. ولذلك الكنيسة هي مثال للسماء، لأن السماء هي مسكن الله ودي بيت الله، يبقى هي تشبه السماء. وإحنا الكنيسة في القباب بتاعتها بتبقى شكل السماء في القبة بتاعتها. في الأبسلمضية أحياناً وخصوصاً في زكسولوجية باكر يسموا الكنيسة بيت الملائكة، على اعتبار أن الملائكة بتملأ الكنيسة أثناء الصلاة، ليس فقط ملاك الذبيحة إنما ملائكة ملية الكنيسة أثناء الصلاة. بنقول في التسبحة شيرتك كليسية ابقي انتيني انجيلوس، يعني السلام للكنيسة بيت الملائكة. والكنيسة تشبه السماء زي ما قلنا من جهة القباب ومن جهة ان بيسكنها الملائكة، والأضواء اللي موجودة في الكنيسة تشبه النجوم والكواكب التي في السماء، وتمثل أيضا الملائكة الذين في السماء. فالأنوار الموجودة في الكنيسة تمثل الملائكة وتمثل النجوم اللي موجودة في السماء وتشبه بالسماء. والكنيسة بتبنى على 12 عمود رمزا للرسل الذين هم أعمدة الكنيسة. هتلاقوا 6 من الناحية دي و6 من الناحية دي. الأمر ده واضح في الكاتدرائية فوق مش في القاعة تحت، لأن إحنا لسه ده قدام مكان الهيكل لسه بدري. فهتلاقوا فعلا 12 عمود في الكنيسة رمز للرسل الاثني عشر اللي هم أعمدة الكنيسة. ساعات الكنيسة بترمز إليها خيمة الاجتماع لما كانت الكنيسة في الغربة في العالم، أثناء ما كانوا الخيمة بيحطوها في مكان ويشلوها وتروح لمكان آخر ويشلوها أثناء الجولة في برية سيناء، فكان بتبقى شكل الخيمة. ودي تلاقوا الكنائس بره كتير برضو شكل الخيمة كده، وبيصلح الكلام ده في البلاد اللي بتسقط فيها أمطار كتيرة، فتلقوها فعلا شكل خيمة. حتى عمامة القسيس والأسقف تلاقي في بلادنا برضو زي القبة زي الكنيسة، وتلاقوا عند الكنائس بتاعة الغرب معمولة برضو شكل الخيمة كده. الكنيسة أيضا قبل الخيمة كان يرمز لها فلك نوح، كان يرمز لها فلك نوح. يبقى خدهم 4 مراحل. فلك نوح، خيمة الاجتماع، هيكل سليمان، كنيسة العهد الجديد. دول أربع مراحل. يرمز إليها هيكل سليمان، ويرمز إليها خيمة الاجتماع، وترمز إليها فلك نوح زمان، لأن فلك نوح هو المكان الذي خلصت فيه ثمان أنفس بالماء، كما ورد في بطرس الأولى 3:19-20. ففعلا هي المكان الذي يخلص فيه الناس، الكنيسة. عشان كده في سفر أعمال الرسل يقول: وكان الرب في كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. فالكنيسة هي المكان الذي يخلص فيه الناس من طوفان هذا العالم الزائل، من المياه الكثيرة التي تهب حولها. والثماني أنفس خلصت بالماء رمز إلى أن هذا الخلاص بيتم في المعمودية، من آمن واعتمد خلص، كما ورد في مرقس 16:16. فهي المكان الفلك اللي بيخلص فيه أنفس بالماء. المنارة تشبه الصاري بتاع الفلك، والهيكل يمثل قدس الأقداس، وصحن الكنيسة يمثل باقي الفلك. الكنيسة زمان كان يبقى ليها ثلاث أبواب: الباب الغربي اللي هو الباب العمومي اللي يخش منه الناس، والباب القبلي هو الباب الذي كانت تدخل منه القرابين، كان جنبه الدياكونية اللي هي بتاعت الخدمة، وكان فيه مخزن للكنيسة الشعب بيقدموا فيه عطاياهم. كان زمان أيام ما كانت البلاد زراعية كان أوائل المحصولات وأوائل الثمار والأشجار كلها بتيجي للكنيسة، والقمح بيجي للكنيسة، وكل والزيت بيجي للكنيسة، حتى الدقيق اللي كان يعمل منه القربان كان يجي للكنيسة. واحد يجد لذة في أن قربان الحمل مثلا هو اللي يقدم له الدقيق، فيجي يقول له: يا ابونا ده صنف دقيق كويس جدا، نعمل منه قربان الحمل. وكانت تذكر أوشية القرابين عن هؤلاء الذين يقدمون، وتحفظ أعطاياهم في الباب القبلي من الكنيسة. ويقول: أصحاب الكثير وأصحاب القليل والخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا وليس لهم. طبعا دي مش عن القرابين، عن القربان، ده عن كل ما يتقرب به الإنسان لله. القربان سموه قربان لأن بيتقرب به الإنسان لله، لأن مش ممكن القربان العادي اللي بنصليه نقول عليه الخفيات والظاهرات. خفيات منين؟ ما الكل بيأكل منه. ولا الفانيات بالباقيات، مش ممكن نقول عليه فانيات وده قربان بتاع حمل. كذلك في أوشية المرد بتاع الشماس بيتكلم عن البكور وعن الزيت وعن كتب القراءة وكل أواني المذبح والسطور. تقولوا نيس كاباز ماني جومين أوش، يعني والسطور وكتب الإيه؟ القراءة. فكتب القراءة دي ملهاش دعوة بالإيه؟ بالقربان. فدي كل ما يتقرب به الإنسان لله. والمعمودية باستمرار كانت بتبقى في الجزء البحري الغربي، أدي البحري أهو والغرب هنا، عشان كده تلاقوا المعمودية في اللي بتاعت البطرخانة في الحتة دي بالزبط، في الجزء البحري الغربي، ويدخلوا لها من باب من بره. ليه؟ كان الشرق باستمرار يرمز إلى الأقداس، والغرب بيرمز إلى الشر، والشرق يرمز للحياة والغرب يرمز للموت. فالشخص اللي بيجي يتعمد ده لسه لم يؤمن، فيبقى ده لسه من بتاع الغرب. ولذلك الأم اللي بتحمل ابنها في المعمودية في الأول تتجه بوشها ناحية الغرب وتجحد الشيطان وتقول له أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك الشريرة وكل جنودك وكل حيلك أجحدك أجحدك أجحدك. وبعد كده تتجه نحو الشرق ناحية ربنا وتقول قانون الإيمان، أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل وابنه الوحيد والروح القدس وقيامة الجسد إلى آخر. عشان كده تبقى المعمودية في الغرب. بعد ما يتعمد الواحد يجي الشرق بقى، يخش ويتجه نحو الكنيسة ناحية الشرق لأنه بقى من المؤمنين. دي من جهة. من جهة تاني دايما الجزء البحري هو الرطوبة اللي فيه البرودة شوية بتاعت الجو، والشرق فيه الحرارة، فبيجي من الجزء اللي فيه البرودة إلى الجزء اللي فيه الحرارة بعد ما يؤمن وفي الأول يتعمد. الكنائس كانت بتبنى على أسماء الرسل والقديسين والملائكة والعذراء. البروتستانت ما يحبوش أبداً الكنائس تبنى على أسماء القديسين، إما على صفات لأشخاص عاديين، حتى يقول لك كنيسة الرحمة، كنيسة القداسة، كنيسة النعمة، كنيسة الأخ سامي، كنيسة الأخ صدراك، أي حاجة كده. يعني ما يحبوش تتسمى بأسماء القديسين لأنهم بيرفضوا شفاعة القديسين. بينما ربنا بيقول الذي يكرمكم يكرمني، ده ربنا نفسه انتسب للقديسين. لما ظهر لموسى في العليقة في سفر الخروج إصحاح 3 قال له أنا إله أبائك، أنا إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. فربنا نفسه قال أنا إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. ربنا نفسه انتسب للقديسين. حتى الشريعة، قال شريعة موسى أهو نسبها برضو للقديسين. حتى أسفار الكتاب المقدس تقول لك ده سفر صموئيل، ده سفر استير، ده سفر رعوس، يعني انتسب، ده سفر نحمية، ده سفر عزرة، ده سفر المكابيين، يعني انتسب أيضا أسفار الكتاب المقدس لإيه؟ للقديسين. حتى الهيكل كان يقول لك ده هيكل سليمان، هيكل زربابل بعد السبت. الطائفة واحدة من البروتستانت اللي هي وسط ما بين البروتستانتية والكاثوليكية اللي هم الأنجليكان اللي هم الأسقفيين، الأسقفيين يقول لك مثلا كاتدرائية جميع القديسين بدأوا ينتسبوا ليه. ده زمان كان البروتستانت ما يحبوش يعلقوا صليب على الكنائس، يقول لك دي عبادة أوثان، دلوقتي أهو تدرجوا. وكانوا يكرهوا الصور، تلاقي كنائس البروتستانت ما فيهاش أيقونات وما فيهاش صور قديسين، يفتكروا إن دي برضو ما هو نوع من الاضطهاد للقديسين برضو. يعني نشكر ربنا دلوقتي في مدارس الأحد بيوزعوا صور، وإلا ده مرة جم البروتستانت أهدوني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة شوية صور دينية، أبص ألاقي صورة عليها بطة كده بيقول بالهدوء والسكون أنتم تخلصون. قال له طب وين لازمة البطة دي؟ يعني البطة دي أحسن من ماري جرجس؟ أو مثلا يقول إيه، يروح كاتب نتيجة وعليها عصفورة ويقول أنتم أفضل من طيور كثيرة. ما دام أنتم أفضل من طيور كثيرة طب يبقى ماري جرجس أفضل من طيور كثيرة والملك مخيل، يعني ليه ما نحطش أهو؟ ما يردوش إيه يسموها بأسماء القديسين. الهيكل في الشرق يرمز إلى قدس الأقداس في العهد القديم. اللطيف إن ربنا لما قال لهم يبنوا خيمة الاجتماع وهيكل سليمان وصف لهم كل شيء بتدقيق، وقيل لموسى إنه يعمل حسب المثال اللي ربنا ورهوله على الجبل، يعني نفس تفصيل خيمة الاجتماع كان فكرا إلهيا وتصميما إلهيا وأمرا إلهيا، لأن ربنا كان يحب إن احنا نعبده بالطريقة التي يرسمها هو بنفسه حتى مكان العبادة. فكان الهيكل الحالي يمثل إيه؟ قدس الأقداس. وهو دائما يتجه إلى الشرق، لأن الكلام كتير جدا قيل على الشرق. الله ذكر أنه شمس البر في سفر ملاخي إصحاح 4، والشمس بتشرق من الشرق، بتبان من الشرق. كذلك الله هو نور العالم، والنور بيبتدي يجي من الشرق، والنجم اللي جه يبشر بالمسيح جه من الشرق، النجم من المشرق. وإحنا لما تتطلع نحو الشرق نبقى بنتطلع إلى مكان النور. نبقى نكلمكم بالتفصيل عن حكاية الشرق دي. تلاقي جوه الهيكل حتة يسموها حضن الآب، اللي هي في الشرقية بتاعت الهيكل، وبيبقى فيها رسم المسيح البنتوكراتور اللي هو جالس على عرشه، ويتحط فيها مصباح يمثل النجم الذي ظهر للمجوس من المشرق. وتلاقي خارج الهيكل كانوا يحطوا منارتين أو أنديلين كبار، واحد فيهم يرمز إلى شريعة العهد القديم، واحد يرمز إلى شريعة العهد الجديد، أنديلين كبار كده قصاد الهيكل. وقصادهم طبعا منجليتين، ما إن أنجلي يعني مكان الإنجيل، ما يعني مكان، منجلي يعني مكان الإنجيل. واحدة تتجه نحو الشرق وواحدة تتجه نحو الغرب. ليه؟ اللي بتتجه نحو الشرق كأن الإنجيل صلاة بنقدمها إلى الله، ولذلك حتى الناس القدام لما كانوا يعزموا بتوزيع المزامير في الأجبية يقول الواحد فلان ده يقول له اقرأ المزمور فلان، وده اقرأ المزمور فلان، وده يقول له صلي الإنجيل. فالإنجيل تعتبر صلاة، ولذلك في الأجبية تلاقي في كل أجبية إنجيل من الأناجيل، لأن الإنجيل جزء من الصلاة بنتوجه به لله. أما الذي يتجه للغرب، فبيخاطب به الشعب، يبقى الإنجيل كلام الله إلى الناس. داخل الهيكل يوجد المذبح، الكنائس البروتستانتية لا يوجد فيها هيكل ولا يوجد فيها مذبح، وبالتالي لا توجد فيها ذبيحة ولا يوجد فيها تناول ولا سر الإفخارستية. كل دي بتتركب على بعض، مجرد عظة وتراتيل وقراية إنجيل وخلصت، لكن ذبيحة لا ومذبح لا. حكاية المذبح ده ورد عنه في أشعياء 19:19، بيقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها. فوردت حكاية المذبح، وهذا المذبح اللي ورد في أشعياء 19:19 طبعا ليس مذبحا للوثنيين، لأن بيقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب، فهو ليس مذبحا وثنيا، وليس هو مذبح يهودي، لأن اليهودي لم يصرح لهم أنهم يقدموا ذبائح إلا في أورشليم. إذن هو مذبح مسيحي. وأيضا في عبرانيين 13 بيقول لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. ولذلك إحنا لما بندشن المذبح، لما بنيجي ندشن المذبح بنقرأ المزامير الخاصة بالتدشين. أول مزمور يقرأه رئيس الكهنة هو مزمور 22 أو 23 في بعض النسخ، اللي هو الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، لأن بيقول فيها هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية. هيأت قدامي مائدة اللي هو المذبح تجاه مضايقية، وقول وكأس كرواتني مثل الصرف، يعني بيجيب الذكرى دي. ونقرأ الإنجيل ونقرأ البولس، ونقرأ البولس من عبرانيين 13 اللي بنقول فيها دي لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. ونقرأ الإنجيل من متى 16 اللي بيقول على هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فإحنا وإحنا بندشن الكنيسة يبقى دي البيعة المبنية على صخرة الإيمان اللي أبواب الجحيم لن تقوى عليها، واللي فيها السلطان الكنسي، ما يحل على الأرض يكون محلولا في السماء، وما يربط على الأرض يكون مربوطا في السماء. يعني كل حاجة معمولة بالترتيب، حتى المزمور الذي يسبق الإنجيل يقول لأن الله لا يصر بالذبائح، الذبيحة عند الله هي الروح المنسحق، القلب المتخشع المتواضع لا يرزله الله. لا يجوز رفع القرابين أو تقديم القرابين إلا على مذبح مكرس، وإذا لم يوجد مذبح مكرس يوجد لوح مكرس بالميرون يحل محله. لما احنا بنكرس اللوح بتاع اللوح المكرس وندشنه نقول يكون عوضا عن مذبح مبني بالحجار، عوض عن مذبح. لكن اذا دش المذبح جديد ما فيش داعي ابدا للفراغ اللي بيحطوا فيه اللوح المكرس، يكون كله مسطح عشان كله هيتهم بالميرون، فيبقى مش محتاجين للوح مكرس. الأماكن اللي ما فيهاش مذابح ممكن ياخدوا اللوح المكرس ومتهم بالميرون، مدشن بالميرون إلى آخر. الحجاب اللي قصاد الهيكل بيسموها عند اليونانيين الأيكونوستاس، يعني المكان اللي بتحط فيه الأيقونات، أيكونوستاس. الكاهن قبل ما يخرج من الهيكل يقدم البخور 3 مرات، مرة يقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك، يقول له أمام الملائكة أردت لك وأسجد قدام هيكلك المقدس إلى آخره. ويخرج من ناحية اليمين بحري يعطي بخورا للعذراء ويقول لها السلام لك أيتها الحمامة الحسنة، وفي الوسط كده يدي بخور لجميع الرسل والقديسين، والغرب يدي بخور ليوحنا المعمدان. ولذلك أيقونة يوحنا المعمدان تكون في هذا الاتجاه، وأيقونة العذراء تكون في الاتجاه ده. كل حاجة موجودة في الكنيسة بنظام وترتيب. في مرة أو أكثر من مرة وأنا بزور كنائس المهجر لقيت، وعلشان أدشن الأيقونات الموجودة، لقيتهم حاطين أيقونة يوحنا المعمدان عبارة عن يوحنا المعمدان ده ليه جناحين زي ملاك وشايل رأسه على إيده كشهيد لما بيقول الشهداء يحملون آلامه. للأسف الصورة دي هي اللي موجودة في الكنيسة المرقصية الكبرى البطرخانة القديمة، لأنهم جابوا ناس يونانيين ولا إيطاليين يعملوا لهم الصور دي وقالوا لهم الفن بتاعهم. فأنا قلت لهم الوضع ده مش صح، والأيقونة دي ما نقدرش ندشنها. ليه؟ لأن أهمية يوحنا المعمدان ليس إنه شهيد، فعندنا آلاف الشهداء في الكنيسة، وليست أهمية يوحنا المعمدان إنه ملاك، الملاك الذي يهيئ الطريق قدامك. فكل رعاة الكنائس يسموهم ملائكة الكنائس. في سفر الرؤيا صح 2 و3 يقول اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، اكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، اكتب إلى ملاك كنيسة برغاموس، اكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، ملاك كنيسة ساردوس، كله ملائكة. إذن ليست أهمية يوحنا المعمدان في أنه شهيد ولا في أنه ملاك، إنما أهمية يوحنا المعمدان التي يتميز بها عن جميع قديسي وأنبياء العالم أنه عمد المسيح، انفرد بالموضوع ده. ولذلك نحن نسميه يوحنا المعمدان، ما بنسمهوش يوحنا البلاك ولا يوحنا الشهيد، دي أهميته. وأيضا لأن تعميده للمسيح ارتبط عندنا في الكنيسة بعيد سيدي هو عيد الغطاس، أنه بيعمد المسيح عيد الغطاس عيد سيدي، فأصبحت صورته الطقسية هي صورته وهو يعمد المسيح. أما كون أنك أنت ترسم يوحنا المعمدان كملاك وكشهيد وحامل ألماته على إيده، دي نسميها صورة تأملية وليست صورة طقسية. واخدين بالكم؟ صورة تأملية وليست صورة طقسية. واحد يجيب لي صورة العذراء لوحديها ولا العذراء الحزينة؟ صورة تأملية، لكن مش هي الصورة الطقسية. ايه الصورة الطقسية للعذراء؟ هي الصورة الطقسية اللي هي بتحمل المسيح كوالدة الإله، يبقى لابد بتحمل المسيح مش لوحديها، مش لوحديها، أهميتها لارتباطها بالمسيح إنها والدته. فلذلك الصورة الطقسية العذراء هي صورته وهي تحمل المسيح. ولأنها تحمل المسيح قيل عنها في المزمور: قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، فهي ملكة عن يمين الملك، ولذلك صورتها الطقسية إنها بتحمل المسيح، وفي نفس الوقت لها تاج كملكة والمسيح له تاج كملك، وتكون عن يمينه. يبقى 3 حاجات: وهي تحمل المسيح دي حاجة، وهي عن يمينه حاجة تاني، وهي لها تاج كملكة حاجة ايه؟ 3. وأيضا العذراء لأنها قديسة لابد من هالة من نور حولها، دايما القديسين نحطهم هالة من نور. ودي الفرق بين الصورة الأرثوذكسية والصورة البروتستانتية. ساعات واحد يجيب لي صورة المسيح أمضيها أو صورة العذراء أمضيها، وبعدين ما بمضيهاش، يقول إيه ده، حتى العذراء ما بيمضيش على صورته حتى المسيح، لأن الصورة ليس حولها هالة من نور، لازم يكون حولها هالة من نور، لأن القديسين دايما يتميزوا بهالة النور. ليه؟ لأن قال لهم أنتم نور العالم، فعلى الأقل يكون هالة من نور، يبقى النور بيشع منهم كده. الحاجة الخامسة في العذراء التي تميزها طقسيا، إن العذراء بنسميها السماء الثانية، على اعتبار السماء كان مسكن الله وهي كانت مسكن لله أثناء الحبل المقدس. فما دام سماء ثانية تلاقي الرداء اللي هي لابساه عليه نجوم 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 وحواليها في الصورة ملائكة من هنا وملائكة من هنا وعلى سحب وميبان ان دي سماء. هذه الصورة التقصية. لكن واحد يرسم لي صورة بنت لطيفة حلوة كده ويقول دي العدرة، لا ده كلام ما ينفعناش، كلام ما ينفعناش. ليست هذه هي الصورة التقصية العقيدية بتاعت العدرة. كل شيء عندنا وفي عقيدة الكنيسة القبطية إنها كنيسة تأملية، في كل شيء في تأملات وفيه رموز، حتى في الصور تأملات وإيه ورموز. تلاقي مثلا صورة المسيح على العرش الإلهي إن حواليه الأربع حيوانات، تلاقي العرش محمول بالأربع حيوانات، الأول شبه الأسد والثاني شبه الثور والثالث شبه عقاب والرابع شبه إنسان، والثالث شبه إنسان والرابع شبه عقاب. في نفس الوقت اللي دول الحيوانات الأربعة اللي وردوا في سفر الرؤيا إصحاح 4 حملت العرش الإلهي، في نفس الوقت دول رموز للأناجيل الأربعة، الأول شبه أسد هو إنجيل ماري مرقس، أول إنجيل كتب في الوجود هو إنجيل ماري مرقس اللي معاه الأسد بتاعه، والآخر شبه عقاب شبه نسر إنجيل يوحنا الحبيب اللي صعد بينا إلى علو اللاهوتيات، لم يتكلم عن التجسد الإلهي كما ورد في متى ولوقا، إنما تكلم في البدء كان اللوجوس واللوجوس كان عند الله وكان الله اللوجوس. اللوجوس تعبير ألطف من الكلمة، أو على الأقل الله الكلمة. افرض هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه، في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه، دخل في روحيات ولاهوتيات عشان كده بنشبهه بالعقاب. أما اللي شبه الثور وشبه إنسان إنجيل له يمثل اللاهوت الهاروني، أسف الكهنوت الهاروني، بأولا أوله المذبح وزكريا بيبخر حوالين المذبح إلى آخره، وشبه إنسان متى اللي اتكلم على أنساب المسيح كإنسان، كل حاجة ماشية مظبوطة كده ومترتبة ولها رموزها وليها معانيها الروحية. وأنتم مفروض لما تشوفوا الصور دي تدخلوا في روحيات الأيقونات وفي طقوس الأيقونات، وتعرفوا أن الكنيسة كل حاجة فيها اتعملت بترتيب. نسيب نقطة الكنيسة دي ونخش معاكم في موضوع تاني كده على طول.